أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين وعلى عن الباهر وعلى عن أجمعين وقيام يوم الدين. فقال الكلام عليه تعالى في أن من شرط تقارن المجردين لكي يعقل أحدهم الآخر أن يكون المجرد عاقل قائم بنفسه، أما إذا لم يكن قائم بنفسه فلا، فتصير تقارن المجردين قائمين بغيرهما حالين في غيرهما، هذا لا يستدعي أن التقارن هو نوع إدراك وتعقل بين هذين المجردين. ذكرنا أنه إشكالات عند الفخر رازي. الفخر رازي عنده إشكال أيضا من الإشكالات التي يذكرها على هذا الفصل، من إشكالاته هذه، أنه ما المانع، ألا تقولون بأن هاتين الصورتين إذا كانتا عرضيتين حالتين في محل واحد لا يمكن حينئذ أن تكون أحدهما عاقلة للأخرى، أي محلا للأخرى والأخرى حالة، أي هي قابل العاقل، أحد الصورتين عاقل قابل والأخرى مقبولة، لأنه تخصيص بلا مخصص، كل منهما على استواء في هذه النسبة، ولما لا نحتمل بالعكس كذلك، فحينئذ يكون كل منهما قابل مقبول في آن واحد فلا يمكن. فهو يقول ها هناك يمكن يفرض مخصص أن تكون أحدهما قابل عاقل والأخرى مقبول معقول. المخصص اختلاف الماهيات، أن هذه باعتبار الصور المعقولة في التعقل لها ذوات مختلفة، ماهيات مختلفة، فاختلاف الماهيات هذه ماهيتها تتناسب مثلا أن تكون عاقلة للماهية الأخرى وتلك معقولة، فهناك ذا مخصص موجود في البين، لأنه كل من الماهيتين على استواء في احتمال كونها قابل والأخرى مقبولة أو العكس، لكي عندما يمكن فرض أحدهما قابل عاقل والأخرى مقبولة أي معقولة، وحينئذ يلزم قبول الشيء لنفسه كما ذكرتم فيما فصله الماتن في الفصل هذا الجديد. يجيب عنا الخاجة بأن هذا الإشكال ليس في محله. لما؟ لأن اختلاف الماهية، صرف الاختلاف، لما جعلت التناسب لكونها الأولى مثلا عاقلة قابلة والثانية مقبولة معقولة، هو جعلها بالعكس، أن هذه تلك الماهية الثانية أيضا تخالف الأولى وجعلت تلك مناسبة، فإذا صرف الاختلاف هذا لا يوجد خصوصا يوجد موجب التخصيص لكون أحدهما قابل عاقل والآخرة ومحل والأخرى مقبولة معقولة حالة، هذا ليس صحيح. أيضا في أحد الإشكالات اللي طرحها الفخر رازي على نفس هذا الفصل هي أنه أو ينبه عليها الخواجة نصير الدين طوسي، يقول نحن حينما نقول الصرف تقارن الصورتين المعقولتين المجردتين لا يعني عقل إحداهما للأخرى إلا إذا كان إحداهما قائمة بنفسها. هذا الكلام من الماتن، من الماتن لا يعني أن كلما لم يكن قائم بنفسه فيمتنع عقله لغيره، وإنما هو في صدد ماذا؟ وإنما هو في صدد هذا البيان، وهو أنه مع كون كل منهما حال في غير في حال حالتين صورتين حالتين في محل آخر، فليس مراد حينئذ الماتن أن يقول كلما لم يكن قائم بنفسه يمتنع أن يعقل غيره، وإنما كلما لم يكن قائم بنفسه فليس من الضروري حينئذ أن يعقل غيره، أو لا أنه يريد أن يقول حينئذ أنه كلما كان لم يكن قائما بنفسه يمتنع أن يعقل غيره، كي لو كان المفاد الثاني هو مراد الماتن، أي كلما لم يكن قائما بنفسه يمتنع أن يعقل غيره، ينتقض بماذا؟ ينتقض بالقوى المدركة الحيوانية على مبنى المشاعر، القوة المدركة للحيوان على مبنى الأشياء غير مبنى طبعا الحكمة المتعالية. يذهبون إلى ماذا؟ يذهبون إلى أن تلك القوى الحيوانية المدركة خوادم للنفس الجوهر، وهي كالأعراض، النفس التي هي ناطقة عقلية، وهو فصل الإنسان وجوهره. وأما القوى المدركة الحيوانية النازلة فهي كالأعراض الحالة الخادمة. فحين نعم على مسلك ملا صدرة، هي كلها جواهر فصول وجواهر تشكيكية، هذا لا محل لهذا النقض. يعني ليست القوى المدركة الحيوانية عرض، بل هي جواهر. غاية الأمر ما هي؟ جواهر ذات وجود تشكيكي تدريجي. أما على مسلك الرسمي للمشاع فهو أن هذه القوى حالة وعوارض، القوى المدركة الحيوانية حالة وعوارض وخوادم. لماذا؟ للقوى الناطقة العقلية. فحينئذ هي عرض، مع ذلك تعقل وتدرك غيرها المقترن معها، الصور الحسية والصور الوهمية والصور الفعلية. تلك حالة عرض وهذه حالة عرض، مع ذلك إحداهما تدرك الأخرى. القوى المخيلة مع كونها ليست جوهرية تدرك الصور الخيالية، قوة الحس المشترك مع كونها عرض تدرك مع ذلك صور الحس المشترك. الخاجي فيجيب انه الشيخ ليس الماتن، الشيخ الرئيس ليس في صدد ماذا؟ في صدد بيان ان كل ما لم يكن قائم بنفسه يمتنع، وانما في صدد انه كل ما لم يكن قائم بنفسه فلا ضرورة او لا دليل على كون ماذا، الا ان يقول دليل اخر. لا دليل على ماذا؟ لا دليل على انه يعقل غيره. مفاد الآخر للمفاد الأول له في امتناع. هذا الجواب من الخاجة صيد الدين الطوسي لا يرتضيه صاحب المحاكمات القطب الرازي في هامش عين الطبع، ويقول هذا ليس بصحيح. الجواب السليم، وهذا الجواب اللي يذكره يتوافق مع قواعد المشاة والقواعد الفلسفية العامة اللي يذكره صاحب المحاكمات، بخلاف اللي يذكره الخاجة. يعني بمعنى أنه حتى لو بنينا على مبنى المشاع من كون القوة المدركة الحيوانية ليست جوهرية عوارض وخوادم القوة الناطقة، الجواب السليم هو ما ذكره صاحب المحاكمات لا ما ذكره الخارج. طبعا بيان ذلك هكذا يقول صاحب المحاكمات، يقول القوة المدركة الحيوانية وجودها عيني أصيل، بينما الصور المعقولة في الوجود العقلي العلمي ليس وجود عيني لها، وجود علمي لها. والوجود العلمي ليس وجود للمعلوم، بل وجود للعلم والعالم. أما في القوى المدركة الحيوانية، نفس القوى المدركة الحيوانية، هذا الوجود وجود عرض، وليكن عرضي، لكن وجود عيني للعرض، كوجود البياض في الكتاب وجود له وإن كان عرضي، بخلاف صورة البياض مثلا. صورة البياض في الذهن، هذه الصورة ليس الوجود الذهني وجود لها، وجود للذهن أو وجود للعلم العارض على وجود ذي الذهن وهو العالم. نعم وجود البياض في الخارج وجود عين الله. فحينئذ الصورتين المعقولتين في درجة الوجود العقلي، ليس ذلك الوجود العقلي وجود للصورتين المعقولتين، كما حرر في مباحث الذهن والعلم أنه وجود بالأصالة للعلم. العلم سواء كان وجود عرضي أو وجود جوهري، أيما كان طبعا ليس يطرح العلم كوجود جوهري إلا في الحكمة المتعالية بشكل مفصل، وإن طرح في عند المشاء شيئا ما في بعض المراحل. فالمقصود هو هذا، أنه تلك العويصة التي يشار لها في مبحث الوجود الذهني من أعوص المباحث الفلسفية، أو في وجود العلم له من عويصات المباحث العلم. مباحث العلم هو من أهم مباحث الفلسفة على الإطلاق، وكذلك مبحث لا، لأنه باعتبار به يحدد ضابطة ضابط الأبواب الأخرى في الفلسفية. كذلك مبحث الوجود الذهني، ها هناك بحثوا مفصلا، احنا أشرنا أيضا في المنظومة مفصلا حول هذا المبحث، مبحث الوجود الذهني جدا مباحث دقيقة، أنه كيف في عين كون المعلومة الذهنية سواء معلومة عقلية معلومة حسية معلومة خيالية أي مقام، هذه المعلومة والصورة في عين هي هذا الوجود ليس لها، مع ذلك لها شنو؟ لها نوع تقدير تقرر ما شئنا فنسميه، تقرر لكن حكائي تبعي لوجود العلم، وأنه من خاصية وجود العلم وجود حاكوي، فالمعلومة لها وجود بوجود الحكاية، والحكاية لا وجود لها إلا هي من خواص الحاكي، والحاكي هو الذي له وجود وهو العلم. فهذا الذي يشير إليه صاحب المحاكمات، يقول ما أقام عليه البرهان الماتن إنما هو في المعلومتين اللتين ليس الوجود لهما لا وجود لهما أصلي عيني سواء عرضي أو جوهري، لا وجود لهما حينئذ، فكأنما يفسر لا وجود لهما أصلا، فإذا لم يكن لهما وجود أصلا حينئذ فلا يمكن أن تكون مدركتين أحدهما مدركة الأخرى، بخلاف لكن قوة المدركة الحيوانية مثل قوة الخيال أو قوة الخيال أو مثل قوة الحس المشترك أو قوة الواهمة، تلك ليس وجودها حاكوي بالحكاية، هي موجودة ولو عرضية لكن هي موجودة كوجود البياض مثلا. فحينئذ ومن المقرر في محل في مباحث الأعراض أن يمكن عرض يعرض عرض آخر، مثل نقول الاستقامة تعرض الخط، خط منكسر الانكسار أو الاستقامة عرض نسبي يعرض عرضين آخر، أو مثلا نقول على حال سواد شديد، الشدة تعرض السواد عرض العرض، هذا عروض الأعراض لبعضها البعض في الجملة متصور، وإن كان بحث طبعا هو مبحث في نفسه يحتاج إلى عمق وبحث، أنا كيف عرض يعرض عرض آخر، العرض هو قائم بغيره، فكيف يعرض هو يقوم شيئا آخر، هو لا يقوم نفسه فيقوم شيئا أو يقوم الآخر، هو لا يقوم نفسه فكيف يقوم غيره. هذا على كل حال له حلول معينة فلسفية مطروحة في بحث الأعراض والجواهر، إنما المقصود إذن الأعراض العينية قابل التصور بما هي مذكورة من حلول لها في مبحث الأعراض، وأما إذا شيء ليس له وجود عيني ولا عرض، حتى الوجود العيني العرضي ليس له وجود، فكيف يمكن تصور ماذا أن يكون مدرك، يعني فقط وجوده وجود ماذا علمي حاكوي. نعم هذا إذن كلام الحين ماتن غير منتقب بهذا، وهذا هو جواب متين سليم إلى حد ما على مباني المشاع، أمتن من جواب الشارح الخارج السنين توصيل. أيما كان هذا تمام الكلام في الفصل المطلق، وهم وتنبيه، ولعلك تقول إن الصورة المادية الفصل 20، ولعلك تقول إن الصورة المادية في القوام إذا جردت في العقل زال عنها المعنى المانع، فما بالها لا ينسب إليها أنها تعقل. هذا التساؤل ماذا يقول؟ الصورة المادية اللي في الخارج مادية في الذهن مجردة عن المادة، لما لا تكون عاقلة مطلقة؟ إن الصورة المادية في القوام إذا جردت عن المادة وحلت في الذهن في العقل زال عنها المعنى المانع اللي هي المادة، فما بالها لا ينسب إليها أنها تعقل، يعني ما بالها لا تكون دائما عاقلة. أقول قد تبين من قبل أن المانع من كون الشيء معقولا هو اقترانه بالمادة، والمجرد عن المادة بذاته معقول بذاته، والمقترن بالمادة يعني بها يصير بتجريد العقل إياه معقولا. وتبين أن التعقل لا يحصل إلا بمقارنة العاقل للمعقول، مقارنة وجودية. فالوهم التساؤل في هذا الفصل سؤال عن الصور المادية التي جردها العقل وصارت معقولة، أنها إذا قارنت صورة أخرى معقولة فلما لا تصير عاقلة لها، مع أن المانع زائل وهو المادة، والمقارنة حاصلة، مجردين لا حجاب بينهما. لما هالمجردين الذين لا حجاب بينهما حجاب مادي، فلما لا يعقل أحدهما الآخر؟ وبالجملة فهو سؤال عن العلة المقتضية الاشتراط المذكور في الفصل المتقدم، اشتراط أن يكون العاقل قائم بنفسه إلا ذكر الماتن في الفصول السابقة. يقول الماتن قوله فجوابك لأنها ليست مستقلة بقوامها قابلة لما يحلها من المعاني المعقولة. عبارة الماتن مهمة نفسها، أنه اشتراط قوامها الجوهر، يعني فإذا لم تكن حينئذ لها وجود جوهر لا يمكن، فيشمل كانما في ملكات لها وجود عرضي أيضا ممنوع كما يأتي في الإشكال الجواب فيما بعد. فجوابك لأنها ليست مستقلة بقوامها قابلة لما يحلها من المعاني المعقولة، بل أمثالها إنما يقارنها معان معقولة ترتسم بها لا هي، بل أمثالها هي الصورة المعقولة التي لا ليس لها قوام بنفسها، يقارنها معان معقولة ترتسم معان معقولة ترتسم بها، يعني معاني معقولة أخرى جوهرية، لأن الجوهر في عين كون عاقل معقول هو أيضا، فالجوهر المعقول يرتسم بهذا المعنى المعقول الغير جوهري، يرتسم يعني يتصور، ترتسم بها يعني لا هي ترتسم بالمعاني المعقولة. واضح العبارة؟ بل أمثالها يعني هاي الصورة المعقولة العرضية إنما يقارنها معاني معقولة جوهرية، لأن يعني الجوهر العاقل في عين كون عاقل هو معقول أيضا، فأمثال هذه المعاني المعقولة العرضية إنما يقارنها معاني معقولة جوهرية عاقلة. ترتسم هذه المعاني الجوهرية المعاني المعقولة ذات الوجود الجوهري، ترتسم يعني تتصور بها لأن هي عرض، لا هذه المعاني المعقولة العرضية هي تتصور وتعقل تلك المعاني الجوهرية الأخرى أو المعاني العرضية الأخرى، بل القابل لها جميعا، أو نفرض هذه بل القابل لهما إذا فرضنا طبعا معاني معقولة عرضية، القابل لهما جميعا شيء آخر مثلا، أو المعنى المعقول الجوهري هو القابل لهما للمعنى المعقول العرضي وما يقارنه، فليس أحدهما. هنا طبعا المقصود بها بل أمثاله إنما يقال معاني معقولة ترتسم بها لا هي، العبارة هكذا عندكم، بل أمثالها إنما يقارنها معاني معقولة، إذا حملنا المعقولة دي على العرضية ترتسم بها لا هي، بل القابل لهما جميعا. هي في الواقع إذا صارت عرضية، العرضية الثانية التي بها أيضا لا ترتسم بها،
بس العقل هو اللي
فالذي يرتسم بهما شيء آخر وهو المحل لا هي. نعم يرتسم بها، الأفضل هي التاء ترتسم، المفروض يرتسم بها، بل أمثالها إنما يقال المعاني المعقولة عرضية يرتسم بها لا هي ترتسم، بل القابل لهما جميعا شيء ثالث، يعني فليس أحدهما هاي المعنيين المعقولين العرضيين أولى بأن يكون مرتسما في الآخر من الآخر به، بل الثالث هو الذي يرتسم بهما، يرتسم بها العبارة أفضل. ومقارنتهما غير مقارنة الصورة والمتصور، يعني غير مقارنة المقبول والقابل المعقول والعاقل، بل مقارنة هاتين الصورتين المعقولتين العرضيتين، مقارنة الحال بالحال في
في محل ثالث. مقارنتهما هاي الصورتين المعقولتين العرضيتين غير مقارنة الصورة والمتصور، أي الصورة المعقولة والعاقل، الحال والمحل. وأما وجودها، وجود الصورة في الخارج، الصورة المادية هي نفسها اللي هي عقلت الآن، صار لها وجود عرضي في العاقل، وجودها في الخارج وإن كان فرضا جوهري فمادي، لكن يمكن حينئذ يكون عاقل، لكن المعنى الذي كلامنا فيه جوهر مستقل بقوامه على حسب ما فرضناه، مستقل بقوامه على المادة حتى على حسب ما فرضناه. إذا قارنه هذا المعنى المجرد المستقل بقوامه عن المادة، إذا قارنه معنى معقول كان له بالإمكان جعله متصورا. كان للمعنى، كان الجوهر العقلي المستقل عن المادة بقوامه بالإمكان جعله، جعل المعنى المعقول الثاني للقارنة جعله متصور، فيكون الجوهر المستقل يجعل المعنى المعقول المقارن له يجعله متصور لنفسه، يعني يعقله. وذكر بالإمكان العام لما ذكرنا، هاي المقصود بالإمكان مو الخاص، العام، عشان لكي يشمل فيما إذا كان الإمكان الخاص أو كان بالوجوب. متى بالإمكان الخاص؟ كما سيأتي نوضحها في شرح الشارح، أنه إذا كان صورة حسية أو صورة خيالية، هي ليست صورة مجردة الآن بالفعل، مجردة عقلية، صورة بالقوة يمكن أن تجريدها الحسي إلى خيالي إلى وهمي إلى عقلي، فحينئذ يكون العقل بالنسبة إلى تعقلها الحس يحس بها، يدركها قوة الحس أو قوة الخيال أو قوة الوهم. أما قوة العقل فيكون هيولاني بالقوة. متى يكون العقل هيولاني؟ له أول درجات العقل، فيه قوة أن يعقل، ليس في ليس بالفعل أن يعقل، لذلك سمي هيولاني. هذا العقل هيولاني إذا جريت الصور الحسية إلى مراتب التجريد العقلي فحينئذ يدركها بالفعل، فيكون عقلا بالملكة. حين وجود الصورة دون الصورة دون الدرجة العقلية تكون هي يمكن أن تعقل بالإمكان الخاص، يعني لا ضروري عقلها ولا ضروري ولا ممتنع عدم ولا ممتنع عقلها ولا ضروري عدم العقل، في متساوية الطرفين. أما حينما تتجرد هذه الصورة الحسية والخيالية والوهمية تتجرد لوجود عقلي فعقلها بالضرورة. أقول والجواب أن تلك الصورة، الصور أن تلك الصور لما لم تكن في العقل مستقلة بقوامها قابلة لغيرها من المعاني المعقولة، إذا لم تكن جوهر فما تكون تقابل للمعاني الأخرى المعقولة. لما كان هكذا حالها لم تكن المعقولات حاصلة فيها، بل كانت حاصلة مع المعقولات في شيء آخر، وليس واحد من الصورتين الحاصلتين في شيء واحد بقبول الآخر أو لا من الآخر بقبوله، يعني كل منهما عرضين وليس بجوهرين. فلو كان وجودهما، يعني ليس بجوهرين وإن كان ماهيتين جوهريتين معلومتين، فلو كان كل واحد منهما قابل الآخر لكان كل واحد منهما قابل لنفسه، وهو محال، لأنه يقبل الآخر والآخر الفرض يقبله أيضا، فيكون قابل لنفسه، قابل لما هو قابل لنفسه فيكون قابل لنفسه، هذا محال، الشيء يقبل نفسه وهو محال. نعم،
المرآة مثلا شيخ المثال، يعني
نعم
هي قابل المرآة الثانية
تعكسن،
وهم المرآة الثانية قابل لنفسها بواسطة المرآة الأولى وقابل
بالتأمل للتواصل. بالتأمل الهندسي يرى، والفيزيائي يرى، أن الصورة التي تنعكس من المرآة الأولى في المرآة الثانية غير الصورة التي تنعكس في المرآة الثانية إلى الصورة المرآة الأولى، بخلاف ما إذا افترضنا نفس العكس اللي هو الانعكاس الأول هو انعكاس يعود ثانية، ما يمكن، فتتعدد الحيثية. حين الكلام الآن في وحدة الحيثية، نعم ولما لم يكن واحد منهما قابل الآخر فلا واحد منهما بحاصل في الآخر. ولما لم يكن واحد منهما قابلا للآخر فلا واحد منهما بحاصل في الآخر. والتعقل هو حصول المعقول في العاقل، فإذا لا واحد منهما بعاقل للآخر، بل العاقل لهما هو الشيء المتصور بهما لأنهما حاصلان فيه. وأما وجود تلك الصور في الخارج في خارج العقل فمادي، وإن كان جوهري لكن مادي، ما يمكن حصول الصور المعقولة فيه. وأما وجود تلك الصور الجوهرية وإن كان صور جوهرية في خارج العقل فمادي، وإن كان جوهرية مستقلة بروحها لكن غير مجرد، فلا يمكن حصول الصور المعقولة فيها، فلا يمكن أن تكون عاقلة. إذن لا وجود الجو لا وجود المادي في الخارج يمكن أن تكون عاقلة، ولا وجودها الذهني. لذلك صورة الكتاب لا وجود الخارجي، وإن كان وجود الخارجي صورة جوهرية لكن لا يمكن أن يكون عقلا مادي. صورته التي في الذهن أيضا التي تأتي أيضا عرضية، فلا يمكن أن يعرض فيها شيء آخر. فإذا إلا إذا كان حين مثل النفس الناطقة فهي وجودها الخارجي عقلي وليس مادي وجوهري، فحين يمكن أن تعقل شيء آخر. والمادة مانعة من كونها معقولة فضلا عن كونها عاقلة. نفس هذه الصورة المادية غير معقولة، احنا قلنا لان الصورة المادية الخارجية نفسها هي ما تعقل، تعقل يعني ما ليست هي التي يدركها ويصل اليها، تصل اليها نفس الانسان، نفس الانسان تصل الى الصور التي في الذهن. في الصور اللي في الخارج معلومة بالعرض، يعني موصول لها بالعرض لا بالذات، وتحت هذا اسرار جمع، تحت هذا المطلب أسرار جمع. في عيننا ما تنفي الصفصطة، ما تؤدي، ما يؤدي إلى الصفصطة، لكن ما يؤدي إلى إلى الوثنية الخفية في عالم الوجود كما يقولون. على تحال أي بحث آخر غير بحث الوجود. والمادة مانعة من كونها معقولة فضلا عن كونها عاقلة، فإذا لا يمكن أن تكون تحت، فإذا لا يمكن أن تكون تلك الصورة تلك الصور عاقلة في حال من الأحوال، لا في وجودها المادي ولا في وجودها الذهني العرضي. لكن المعنى الذي كلامنا فيه أي شيء عاقل هو جوهر مستقل عن المادة، وهو أيضا ليس بعرضي، مستقل بقوامه على حسب ما فرضناه. إذا قارنه معنى معقول صار قابلا له، فكان له بالإمكان العام أن يتصور به، يعني يرتسم ويعقله. فإذا الاستقلال بالقوام شرط في كون الشيء عاقلا، فظهر من ذلك أن كل عاقل معقول، وكل معقول يعني قائم بذاته عاقل، لا كل معقول مطلقا، وليس عفوا كل معقول عاقل، بل كل معقول قائم بنفسه عاقل. واعترض الفاضل الشارح بأن الصور المعقولة دي العرضية الحالة في شيء واحد لا يمكن أن تكون متماثلة بل مختلفة، هذه يريد مهيد مقدمة الإشكال، لا يمكن أن تكون متماثلة يعني مختلفة لامتناع جمع الأمور المتماثلة، فهي مختلفة ولأنها صور لأشياء تختلف بالماهيات، فإذا هي مختلفة. زي مقدمة يقدمها الإشكال. وحينئذ يمكن أن يكون بعضها أولى بالمحلية أن تكون عاقلة، وبعضها بالحالية أي معقولة. ألا ترى؟ فهناك موجب للتخصيص أن أحدها تكون محل والأخرى حال. ألا ترى أن الحركة لما خالفت البطء بالماهية صارت بالمحلية أولى؟ فالحركة محل يعرضها ماذا؟ البطء، حركة سريعة حركة بطيئة، فالبطء كذا لاختلاف الماهية. والجواب أن كون أحد الشيئين بالمحلية أولى من الآخر يقتضي اختلافهما بالماهية صحيح، أما عكس هذا الحكم فغير واجب، يعني كل ما كان مختلف هو يتناسب مع يكون محل ومعروض، لا دعوة بلا دليل، كل ما كان عارض ومعروض يجب أن يكون في اختلاف في الماهية، لكن كل ما في اختلاف حينئذ هو عارض ومعروض، قد يكون عارضين. لذلك يقول أن كون أحد الشيئين بالمحلية أولى من الآخر يقتضي اختلافهما بالماهية، أما عكس هذا الحكم فغير واجب، والحركة ليست محلا للبطء لأجل ماذا؟ والحركة ليست محلا للبطء لأجل اختلاف ماهيتهما، وإلا لكانت محلا للسواد أيضا، والحال أنه مو محل للسواد الحركة، بل كان البطء أيضا محلا لها، لأن البطء أيضا يخالفها في الماهية، يخالف الحركة الماهية. لو كان مجرد الاختلاف هو المسوغ للمحلية والمعروضية، البطء أيضا لا أيضا مسوغ له أن يكون معروض ومحل، بل كان البطء أيضا محلا لها، بل إنما هي محل البطء لكونه هيئة لها، لكون الحركة هيئة لها للبطء أو له، وكونها متصل الحركة متصفة به، فهذه لها له لازم يكون. وها هنا لا يمكن أن يقال أحد المعقولين مع تساويهما في النسبة إلى المحل هيئة وصفة للآخر، وكيف وكل واحد منهما يوجد لا مع الآخر بحسب ماهية مختلفة وبحسب كونه معقولا، فإذا ليس أحدهم بالمحلية أولى من الآخر. هذا الإشكال الأول مندفع، إذا ماكو موجب لتخصيص أن يكون أحدهما محل والعاقل والآخر حال معقول مقبول. الاعتراض الثاني، ثم قال وإن سلمناه، لكن ذلك اعتراف إن نفس عدم تعميم الماتن لكل كل معقول لا يمكن أن يكون عاقل إلا إذا كان معقول قائم بنفسه، فهذا اعتراف من أنه قد يكون تقارن بين مجردين عرضيين مع ذلك لا يدرك أحدهما الآخر، فمجرد إثبات المقارنة لا يثبت التعقل، لأن قد تكون مقارنة مجردين عرضيين، فإذن هذا اعتراف من الشيخ أن مجرد التقارن ليس معناه تعقل، فكيف إذن يثبت الماتن الشيخ الماتن بأن مجرد تقارن العام